الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء الأصناف السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي هو في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمة الله عليهما، أصح الكتب المصنفة. روى الشيخان عن أبي هريرة هذا الحديث المبارك عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في أناس يظلهم الله عز وجل يوم القيامة في ذلك اليوم، وذلك اليوم الذي يشتد فيه الكرب، ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، حتى يقول بعض الناس لبعض: انظروا من يشفع لكم إلى ربكم، ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ فيذهبون إلى الأنبياء واحدا تلو الآخر، وكلهم يعتذر عن الشفاعة، يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم يذكر بعض ذنوبه، حتى انتهوا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام وشفع لفصل القضاء بين الخلائق، فإنه لم كرب عظيم وشدة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه: تدن الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حجزته، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة حتى يغوص أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، أو حتى يبلغ عرق إلى أنصاف أذنيه، وحتى يبلغ في الأرض 70 ذراعا. إنه لموقف عظيم. وهؤلاء أصناف أكرمهم الله في يوم القيامة في تلك الشدة العظيمة، في تلك الشدة التي تشتد على الخلائق. وهؤلاء الأصناف يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لا ظل يظل الناس إلا من أظلهم الله سبحانه وتعالى، يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم القيامة، فإنها لمنقبة عظيمة لمن حقق هذه الأوصاف أو كان من أحد هذه الأصناف المباركة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا تدبرت في هذه الأصناف السبعة رأيتها كلها جماعها تقوى الله سبحانه وتعالى، حققوا التقوى العظيمة، فبلغوا ذلك تلك المرتبة العظيمة بتحقيقهم لتقوى الله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم إمام عادل، إمام وفقه الله للعدل بين المسلمين، وخامذا وابتعد عن الظلم وابتعد عن الجور وعن ظلم الناس، وكان يعدل في القضاء ويحكم بأحكام الله سبحانه وتعالى، فاستحق أن يكون ممن يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مع إمامته ومع سلطانه ومع قدرته ومع جنوده ومع ماله وجاهه وسلطانه، ولكنه يخاف الله أن يظلم الناس، أن يقع في الظلم، فكان عادلا بين الناس في أحكامه، محققا لأحكام الله سبحانه، فاستحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله عز وجل على منابر من نور يوم القيامة، على منابر من نور. فهذه خصلة عظيمة بسبب عدلهم وحكمهم بأحكام الله سبحانه وتعالى، استحقوا هذه المرتبة العظيمة التي لا ينالها إلا من وفقه الله سبحانه، وحققوا العدل في أقوالهم وفي أفعالهم وفي أحكامهم وبين رعيتهم، فكانوا ممن يستحقون من الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى، فجازاهم الله عز وجل بأن أظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الصنف الثاني: وشاب نشأ في عبادة الله. تدبر أيها المسلم هذا الصنف العظيم، إنه لصنف يستحق من الله سبحانه وتعالى الإكرام على شبابه وعلى صبوته إلى الشر، فإن الشباب له قوة إلى الشر وله ميل إلى الشر، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى مع شبابه ومع قوته، ولكن مع ذلك نشأ نفسه على طاعة الله من بداية شبته من حين بلوغه، وهو على طاعة الله سبحانه، على ذكر الله وعلى عبادات الله سبحانه وتعالى، العبادة لله عز وجل، وهكذا على العلم النافع وعلى العمل الصالح، نشأ على طاعة الله سبحانه، نشأ على تقوى من الله، نشأ على تقوى من الله ورضوان، نشأ على ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، فاستحق أن يكون من هؤلاء الصنف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كم من الشباب ينشؤون على الشرور، ينشؤون على الشر، وينشؤون على ماذا؟ على ما يسخط الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكرته بالله يقول سيتوب إذا كبر، وسيعمل الصالحات إذا كبر، وكأنه قد نال عهدا من الله أن يبلغ عمره كذا وكذا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الإنسان لا يملك لنفسه حول ولا قوة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيا أيها المسلم ويا أيها الشاب، احمد الله عز وجل أن عرفت الخير والسنة من بداية شبابك، وانشأ على هذا الأمر، انشأ على هذا الأمر، واثبت عليه، اثبت على طاعة الله عز وجل، واثبت على السنة، واثبت على العلم والتعليم، حتى يأتيك الموت تنشأ على عبادات الله عز وجل، فتكون ممن يظلهم الله في ظله، وممن يرضى الله عز وجل عنه، يرضى الله عز وجل عنه ويرضيه بإسكانه في جنة الفردوس الأعلى. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك أشد الحرص، فليحرص المسلم على أن ينشأ على عبادة الله. ورجل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا الصنف الثالث من الناس، وهو أناس جعل الله المحبة في قلوبهم، المحبة للمساجد، والمحبة أيضا لفرائض الله عز وجل، قلبه تعلق في المسجد، يحب البقاء في المسجد لعبادة الله سبحانه ولتلاوة القرآن، وإذا خرج من المسجد صار قلبه معلقا للرجوع إليه، يفكر متى سيرجع إليه، لا يحب مفارقة بيوت الله سبحانه وتعالى. أحب البلاد إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإنسان تعلق قلبه في بيوت الله يحب البقاء فيها لذكر الله سبحانه وتعالى ولتلاوة القرآن وللمحافظة على الصلوات الخمس، وإذا خرج من فريضة إلى بيته فإذا هو قلبه متعلق للرجوع إلى بيت الله عز وجل لينال فضيلة الجماعة الأخرى. هكذا حال المسلم، فاستحق أن يكون ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففيه الحث على المحافظة على الفرائض في المساجد، وفيه الحث على الماذا؟ على حب المساجد والبقاء فيها لذكر الله عز وجل وللعبادة وللعلم والتعليم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يلازم المسجد ويعلم الصحابة في المسجد رضي الله عنهم، بل كثير منهم كان أحدهم إذا أصابته المغاضبة مع أهله ذهب إلى المسجد ليستريح ويجد الراحة والأنس في بيوت الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظروا على فوائد عظيمة لمن لازم بيوت الله عز وجل للذكر واجتمع مع إخوانه المسلمين على تلاوة القرآن وعلى تدارس أحكام القرآن وعلى ذكر الله سبحانه. انظروا على فوائد عظيمة: نزلت عليهم سكينة الله وغشيتهم الرحمة، رخشيتهم رحمة الله سبحانه، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، يباهي الله عز وجل بهم الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أين كثير من الناس عن هذا الخير؟ ابتعدوا عن حلقات العلم، وابتعدوا عن مجالس الذكر التي بها حياة القلوب، والتي بها بإذن الله سبحانه يزدادون رفعة عند الله سبحانه وتعالى، ويزدادون بها الأجور العظيمة عند الله سبحانه. فلتتعلق قلوبنا ببيوت الله، ولتتعلق قلوبنا بالمساجد، ولينظر الإنسان إلى نفسه. وقد خالط الأسواق، قد خالط الأسواق وخالط الناس، ورأى الرفث والفسوق والجدال، ورأى ما يسخط الله، ثم يذهب إلى بيت من بيوت الله، يذهب إلى بيت من بيوت الله. انظروا كيف يشعر في قلبه بالراحة، ويشعر في قلبه بالطمأنينة، وقد دخل المسجد ليصلي لله عز وجل ركعتين. إن الإنسان ليشعر في قلبه بالسكينة، ويشعر في قلبه بالراحة والطمأنينة عند أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فالإنسان إذا لازم بيوت الله سبحانه وتعالى يزداد أجره عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، فإنها لأجور عظيمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصنف الرابع: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هذا الصنف الرابع ممن يظلهم يجعلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا لله ومن أجل الله، لم يحبه لدنيا ولم يحبه لجاهه ولم يحبه لسلطانه ولا لنسبه، إنما أحبه لله من أجل استقامته على دين الله، من أجل عبادته لربه سبحانه، من أجل تحقيقه لتقوى الله سبحانه، أحبه لله، أحبه من أجل خوفه من الله سبحانه وتعالى. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع على ذكر الله سبحانه، اجتمع على الحب لله سبحانه. الحب لله من أعظم مراتب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، هم على نور على منابر من نور، هم على نور وعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قالوا: يا رسول الله من هم؟ فصفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا اجتمعوا من غير أنساب ولا أرحام، من غير أنساب ولا أرحام، تحابوا لله سبحانه وتعالى، لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. فإذا أحببت إنسانا لله ومن أجل استقامته لله ومن أجل طاعته لله سبحانه، فإنها من أعظم الأسباب في محبة الله عز وجل لك، ومن أعظم المراتب عند الله سبحانه، وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحببته لله من أجل استقامته. وليس معنى ذلك أن الإنسان معصوم من الذنب، فكل الناس يقعون في الذنوب، ولكن الشأن أنه يستغفر الله إذا وقع في الذنب، يخاف من الله إذا وقع في الذنب، يرجع إلى الله سبحانه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا حال المسلم، يتقي ربه سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله عز وجل. وهكذا إذا أحب الإنسان أخاه المسلم لله ومن أجل الله، فأخوة الإيمان تجعله ناصحا لأخيه المسلم، تجعله ناصحا لأخيه. إذا رأى منه التقصير نشطه على طاعة الله، وإذا رأى منه الغفلة ذكره بالله سبحانه، فيجتمعون لله ومن أجل الله، ولا يرضى من أخيه ميلا كما لا يحبه من نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فعلى المسلم أن يحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. والأخوة الإيمانية فوق كل الأخوات التي تنقطع أسبابها يوم القيامة، من أخوة المال وأخوة التجارات وأخوة الجاه والنسب، كلها منقطعة يوم القيامة إلا الأخوة الدينية. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فهكذا حال المتقين يوم القيامة، أخوتهم لا تزال جارية يوم القيامة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهكذا أخوة الإيمان يتحابون لله، وإذا تفرقوا تفرقوا على ذلك، ومعنى ويتفرقان عليه ويفترقان عليه أي أن محبتهم لله ليست في حال الاجتماع فقط، بل إذا تفرقوا إلى بلدان شتى ما زالت الأخوة جارية، وما زالت الأخوة مستمرة، لأنها لم تجمعهم أرض وإنما جمعهم الدين. فأخوتهم لله ومحبتهم لله سبحانه، سواء اجتمعوا في موضع واحد أو تفرقوا في مواضع متفرقة، فلا يزالون متحابين لله ومن أجل الله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأصناف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. انظروا إلى هذا الإنسان الذي منعه ورعه وتقواه من أن يقع في الفاحشة العظيمة، ولكن الذي منعه هو خوف الله، منعه تقوى الله سبحانه وتعالى. تمكن من ذلك وتهيأت الأسباب، تهيأت الأسباب من كل جانب، فالمرأة تدعوه والمنصب يحميه والجمال يدعيه والجمال يزين له شهوته، ولكن مع ذلك قال: إني أخاف الله. منعه الورع ومنعه التقوى أن يقع في الذنب وأن يقع في الفاحشة. تدعوه المرأة إلى الزنا ويمنعه منصبها، ويدعوه جمالها ويدعوه مالها، ومع ذلك كله يقول: إني أخاف الله. إنه لورع عظيم استحق به الإكرام من الله سبحانه وتعالى، واستحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منصب عظيم يدل على الورع التام والخوف العظيم من الله سبحانه وتعالى. وقد وقع لنبي الله عز وجل يوسف عليه السلام من ذلك أعظم البلاء، كما ذكر الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومعنى قول الله عز وجل: ولقد همت به، أي همت هم إصرار، أصرت عليه بالفاحشة. وقوله هم بها أي داخله بعض الخطرات، داخلته بعض الخطرات التي عصمه الله عز وجل منها، عصمه الله سبحانه وتعالى من تلك الخطرات التي جاءت على نفسه من قبل الشيطان، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وليس الهم في ذلك هم إرادة وإصرار، ولكنه هم وساوس دفعه الله، أثبته الله سبحانه، وثبت يوسف عليه السلام أمام هذه الفتنة العظيمة، بل اجتمع عليه النسوة من كل جانب يراودنه على الزنا، وعصمه الله سبحانه، وفضل أن يسجن، فضل أن يسجن في السجن على أن يأتي هذه الفاحشة العظيمة. بعد أن جمعت امرأة العزيز النسوة وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكها وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فانظروا إلى تثبيت الله عز وجل، وانظروا إلى الخوف من الله، كيف منع صاحبه من معصية لا يراه فيها أحد، بعيد عن أهله، بعيد عن قرابته، لا يعرف أحد، وتدعوه امرأة الملك عندها من الجاه والسلطان ما يمنعه وما يعصمه، وفي خلوة لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الورع والخوف من الله هو الذي حجزه دون أن يقع في هذه المعصية. وهكذا أيضا قصة الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة في الغار وكانوا يمشون في مسير لهم، فمطروا مطرا غزيرا، فلجأوا إلى كهف
فإذا بالصخرة تنحدر من الأمطار حتى تسد عليهم الكهف في مكان لا يعلمه إلا الله، صخرة عظيمة لا يقوى عليها عشرات الرجال أن يزحزحوها عن مكانها، ولكنها عصمة الله، ولكنه حفظ الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ولكنه التعرف إلى الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولكنه عبادة الله وتسبيحه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فعند ذلك لا ملجأ لهم إلا إلى الله. ومن الذي يعرف مكانهم؟ من الذي يطلع على مكانهم غير الله سبحانه وتعالى؟ قالوا ليس لكم إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فاستغاث إنسان وتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح ببر والديه، فكشف الله عز وجل عنهم، كشف الله عنهم شيئا من الصخرة ولا يستطيعون الخروج منه. فإذا بالثاني أيضا يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه بعمله الصالح بأنه حفظ الأمانة وحفظ مال صاحبه حتى رجع إليه، فيزحزح الله عز وجل شيئا من الصخرة لا يستطيعون الخروج منه. فتأتي الدعوة الثالثة من ذلك الرجل صاحب العفة الذي راود ابنة عمه على الزنا فأبت عليه حتى ألمت بها حاجة من الحوائج، فجاءت إليه تسأله حاجتها، فقال ليس لك ذلك حتى تخلي بيني وبين نفسك، فخلته على أن يعطيها 120 دينارا. فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فوالله لقد قمت عنها وإنها لمن أحب الناس إلي. حين ذكرته ذكرته بالله عز وجل، بل جاء في بعض الروايات خارج الصحيحين قال فأصابتني رعدة شديدة، أو فأصابتني رعدة عند أن قالت له اتق الله عز وجل. قال فقمت عنها وخليتها وخليت لها المال الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون وفرج الله عز وجل عنهم، فرج الله سبحانه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصنف السادس، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يدل على عظيم الأجر في الصدقات، وأن تكون خالصة لله مخفية من أجل الله، لا يريد بها ثناء من الناس، ولا يريد بها انتشار، ولا يريد بها أن تنتشر سمعته بين الناس، بل يريد فيها الأجر والثواب خالصة لله سبحانه وتعالى. وليبشر المسلم إذا أخلص بصدقته لله أن يضاعف الله له من أجورها ما لا يعلمه إلا الله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. انظروا عباد الله وتدبر أيها المسلم إلى هذا الحديث، مثل التمرة من الكسب الطيب الذي تصدق به خالصا مخلصا لله سبحانه، يتقبلها الله سبحانه ويحب تلك الصدقة وينميها لصاحبها حتى تكون كالجبل أو أعظم. فكيف بمن يتصدق لله عز وجل بأعظم من ذلك؟ كيف بمن يتصدق بأعظم من ذلك؟ وهكذا أيضا يراعي أحوال المساكين، الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، ويتفقد المحتاجين ويعينهم لله سبحانه وتعالى ومن أجل الله، إن أجره لعظيم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر، إنه لأجر عظيم لمن تصدق لله ومن أجل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدموع، فاضت عيناه بالدموع بالدموع من خوف الله، فاضت عيناه بالدموع خشية من الله سبحانه، فاضت عيناه بالدموع محبة لله سبحانه بذكره ودعائه واستغفاره ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، فاستحق الأجر العظيم، وكان ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عند أن دمع لله ومن أجل الله دا ذكر الله سبحانه وتعالى خاليا، سواء كان ذكره بتلاوة القرآن أو ذكره بالصلوات، سواء بالصلاة بماذا بنوافل الليل أو النهار، أو كان ذكره لله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار، أو كان ذكره لله سبحانه بتفكره في آيات الله الشرعية والكونية، كل ذلك إذا بكى من خشية الله ناله الأجر العظيم ببكائه من خشية الله سبحانه وتعالى، بكائه من خشية الله، فهذا فإنه لأجر عظيم. روى الإمام الترمذي فيه سننه من حديث عبد الله بن عباس، ورواه أبو يعلى من حديث أنس، وهو حديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، عين بكت من خشية الله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم رتبة من البكاء من خشية الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقال العبد الله بن مسعود كما في الصحيحين: اقرأ علي القرآن. قال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أستمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى أتيت على قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فجعل يقرأ القرآن ويبكي ويصلي ويبكي حتى خضلت لحيته، ولا يزال يبكي حتى خضل ثوبه، حتى نزلت الدموع إلى ثوبيه ثم وصلت إلى الأرض. فجاءه بلال رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الفجر، قال: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالت: أنزل علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر سورة آل عمران. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بكاء، وكان عمر وكان أبو بكر الصديق إذا قام يصلي بالناس لا يستطيع أن يسمع الناس من البكاء، متى يقوم مقامك غلبه البكاء، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. وابن عمر وأبو موسى الأشعري وغيرهما من الصحابة كان بكاء رضي الله تعالى عنه من خشية الله. وهكذا أيضا عمر الخطاب وكثير من الصحابة كانوا على هذا الحال، بكائين من خشية الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون لأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الله سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. وقال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال الله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالبكاء من خشية الله، والبكاء عند التوبة والرجوع إلى الله من أعظم ما يحبه الله سبحانه. لا يلج النار، حصمه الله من النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يصرفنا عن معصيته، والحمد لله رب العالمين.